موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأفخارستية في القرون الخمسة الأولى.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين، الثالوث القدوس الواحد في الجوهر الذي له المجد الدائم للأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أسبوع الآلام وبمناسبة خميس العهد. هذه مجرد إطلالة سريعة موجزة عن الأفخارستية في القرون الخمسة الأولى، وأقول إطلالة لأنها في حقيقة الأمر تحتاج منا جميعا إلى العودة إلى المصادر القديمة التي تعود تقريبا إلى حوالي سنة 117 وهي رسائل القديس إغناطس الأنطاكي، وتستمر صاعدة في مؤلفات الآباء في الشرق والغرب لتصل إلى تعليم لاهوتي متكامل في القرن الخامس، خصوصا أثناء الصراع مع النسطورية. الرب يسوع المسيح يدينا نعمة إن إحنا نسير في هذه المسيرة التاريخية اللاهوتية الجميلة لكي نتعلم كيف نستطيع أن نتذوق جمال السر الإلهي. في هذه الإطلالة القصيرة الموجزة يا إخوة يا أخوات، عاوز أركز الكلام على أربع نقاط أساسية لمجرد إحياء الإحساس الروحي الذي دون في التراث الأرثوذكسي في الكنيسة الجامعة. النقطة الأولى خاصة بما يعرف بالذكر، هذا اصنعوه لذكري، وردت على لسان الرب في العلية عندما أسس السر المجيد. والذكرى والتذكرات في الكتاب المقدس وفي العبادة اليهودية يختلف كثيرا عن الذكرى والذكريات والتذكرات في العقلية اليونانية الفلسفية. وإحنا لما بنسمع أحيانا اعتراضات بعض الإخوة الإنجليين بندي مجرد ذكرى عشان تفتكر اللي عمله المسيح، بيبقى هذا الكلام هو تفسير أوروبي فلسفي عائد في حقيقة الأمر إلى الفلسفة اليونانية مش الكتاب المقدس. ليه؟ لماذا؟ إيه الفرق بين الذكرى في الكتاب وفي العبادة اليهودية اللي هي من جواها ومن قلبها طلع الذكرى في الأفخارستية وبين الذكرى في الفلسفة اليونانية؟ في العهد القديم أعمال الله تذكرات، تلاقي كل الكلام في سفر لاويين والتثنية عن الذبائح إنها تذكر، تذكر أهم تذكار هو الخروج من أرض مصر تذكارا لما صنعه الرب. خد بالك من التعبير، تذكارا لما صنعه الرب. تبين الذكرى محصورة في مثلث، العمل الإلهي في رأس المثلث على الجانب اليمين من المثلث في الزاوية اليمين، الطقوس التي تمارس احتفالا بعمل الله على الجانب الشمال في الزاوية الشمال، التسليم الذي يسلم للأجيال، التسليم الدائم الحقيقة للأجيال اللي جاية. فيبقى الذكرى هنا مش شيء حصل وأنا بفتكره من خلال الذاكرة، ده الفكر اليوناني الأوروبي المعاصر أيضا. الذكرى هي إن في علاقة عهد بيني وبين الله، وفيه عمل إلهي أعلن في التاريخ، والعمل الإلهي مش فكرة مجردة موجودة في عقل الإنسان، لا، يبقى في خروف بيندبح وبيتشوي على النار ويؤكل بأعشاب مرة وبيندبح في يوم معين في السنة اللي هو الخاص بالعبور أو بالخروج، وفي وليمة بتتلم فيها الأسرة والجماعة للاحتفال بعمل الله. ولاحظ أنا بقولك الاحتفال بعمل الله لأن لسه الله ليه علاقة مع الشعب، علاقة العهد، والله بيكون موجود حاضر في هذا الاحتفال ويسلم للجيل اللي بعد من خلال الصلاة وإقامة هذه الطقوس في يوم العيد. فيصبح يوم العيد والزاوية الثالثة في المثلث اللي بتبين لينا إن الذكرى هي ليست استرجاع عقلي لما حدث في الماضي، وإنما الحياة في ضوء العمل الإلهي العظيم الذي تم وسيتم في مستقبل الأيام عندما يأتي الخروج الحقيقي الذي سيتم خارج أسوار أورشليم. هنا دي نقطة غير فلسفية ملهاش أي علاقة بالمرة بالعقل والذاكرة الموجودة في الإنسان. العقل والذاكرة هنا في المفهوم الكتابي والعهد القديم بيبقى مربوط ليس بما هو في الذاكرة وإنما بالعيد وبالصلوات وبالإعلانات الإلهية وبما حدث في علاقة الله بالشعب من خلال العهد. ولذلك لما بنقول خميس العهد أسس العشاء الرباني في الفصح، وإحنا حتى في مصادر العربية بتاعتنا بنقول نسخ الفصح اليهودي وأقام الفصح المسيحي. فبهنا لاحظوا شيء مدهش ولذيذ جدا، ان الرب يسوع المسيح اتكلم على جسد ودمه قبل ان يصلب، لان هيتكلم عن جسد ودمه بعد ان يصلب وبعد ان يقوم. ودي بتوصلني للنقطة التانية، ان في الفكر اليوناني القديم فكر فلسفي مرتبط بالتاريخ، شيء حصل اليوم الاربع وأنا بفتكر يوم الجمعة أو بفتكر يوم السبت أو حصل سنة 2010 وأنا الوقت في سنة 2011، ففهمه من خلال موقعه في فترة تاريخية معينة، فأخضع الحدث للتاريخ للزمان. الحقيقة الكتاب المقدس في العهد القديم ما كانش فيه تاريخ، وتلاقوا ان يعني في معظم الاسفار التاريخيه زي سفر اسفار القضاء وصموئيل الاول والثاني وملوك الاول والثاني والاخبار الايام الاول والثاني ما تلاقيش تاريخ خالص. واحنا لما بيجي بنحاول نحط تواريخ الاحداث العهد القديم بنلاقي ان اقرب شيء لينا الحاجات اللي جت في علم الاثار واللي وردت فيها اسماء بعض ملوك بني اسرائيل او بعض الوقائع العسكريه، فبنراجعها على التاريخ المصري. التاريخ المصري تاريخ مدون معروف، والتدوين تاريخ الاصفار بيستعان فيه بالعلم الاثار المصري والاثار الاشوري والبابلي والفارسي الى اخره. مفيش تاريخ ليه؟ لان هنا في شيء محير للعقل اليوناني وشيء غير محير ويعتبر العمود الفقري، عمود الفقري اللي هو ماسك الجسم كله من اول الدماغ لحد الرجلين اللي فيه بقى كل الاعصاب، ولما تجي لك اي حاجه في العمود الفقري ممكن رجليك تصاب بالشلل. عمود الفقري هو ديمومه العلاقه بين الله والانسان. اذا انتهت فتره من فترات التاريخ مش معناه ان العلاقه مع الله انتهت ابدا، ودي اكبر غلطه احنا بنتكلم فيها على موضوع الانفصال بين الله والانسان في الخطيه. والانسان فصل نفسه عن الله، لكن الله لم يفصل نفسه عن الانسان، لان الله فصل نفسه عن الانسان الانسان يعود الى العدم. فما فيش تاريخ بالمعنى اليوناني حدث بدأ وانتهى، لا، الأحداث تبدأ وتنتهي في العهد القديم أيضا، وتبدأ وتنتهي مقررة وثابتة من خلال علاقة مع الله. مين الملك اللي صنع خير وصار في طريق الرب، ومين الملك اللي صنع الشر وفعل الشر في عيني الرب وبينتهي لكي يأتي ملك آخر قد يكون سبب البركة والتوبة لإسرائيل، وقد يكون سبب اللعنة والحروب والأمراض والأوبئة وأخيرا السبي. فهنا لما نيجي عن العهد الجديد، العهد الجديد هو حضور دائم للإله المتجسد، مش بس أنا معكم كل الأيام، هو الوعد الإلهي المذكور في نهاية إنجيل قديس متى، لا أبدا، هو حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت، وهذا الاتحاد لا يدخل فيه عنصر آخر هو عنصر الزمان. ولذلك عندما يقول رسول بولس في ملء الزمان أرسل الله ابنه ملوذ من امرأة، النص المشهور في غلاطي 4:4، بيبقى ملء الزمان هنا مش الزمان المحدد أو المعين للتجسد، لا أبدا. هي كلمة ملء هنا معناها هي جاية من الكلمة اليونانية تيليوس، ومعناها نهاية التاريخ. لم يعد التاريخ والزمان عنصر يجمع فيه الله الإنسان. ليه؟ لأن حصل هذا الاجتماع في التجسد الإلهي، اجتماع وحدة الناسوت باللاهوت، أصبح فيه حضور دائم للمسيح. حضوره بقى مش في أحداث تاريخية بتحصل زي العهد القديم، تبدأ بالعلاقة مع الله وقد تنتهي بابتعاد ملك من الملوك عن الله، وإنما بيبقى حضور إلهي لأن الرب يسوع المسيح بيؤسس هذا الحضور من خلال المعجزات، من خلال التعليم، من خلال الظهورات الإلهية للخلاص اللي تبدأ ببيت لحم وتصل إلى القمة في الصعود، والصعود فتح الطريق السماوي الأبدي الإلهي أمام الإنسانية. ما كانش نهاية لعمل المسيح أبدا، ولا حتى وضع نهاية لوجوده معنا بالجسد أبدا، إنما هو الرب يسوع المسيح دخل سحابة المجد الإلهي اللي شفناها في سفر الأعمال، وأصبح غير منظور وغير محسوس، وليه الحقيقة إن الآباء كلهم قالوا فيها كلام، وبالذات القديس أغسطينوس، بأن وجود المسيح في بشكل محسوس لا يخلق اتحاد قوي بين النفس وبين المسيح، يخلي المسيح موضوع أنت بتفكر فيه بطريقة موضوعية، يعني بطريقة غير وجدانية، بطريقة غير سرية ميستيكال، بطريقة عقلانية، أنك عاوز تشوفه، عاوز تلمسه، عاوز تتكلم معه، وبالتالي ما تقدرش تحس أن حياته بقت فيك، أنه هو اختفى عن الأنظار في سحابة المجد الإلهي لكي يدخل حياة كل إنسان بعيدا عن التأثيرات التي تأتي من الحواس الخمس. ولذلك لما بيجي إخواننا المتشددين من البلاميس ومن المعمدانيين ومن الخمسينيين ومش عارف مين كل بقى الناس اللي ليهم يعني أصبح ليهم شائع في مصر، بيقولوا كلام يوناني، كلام ما لهش علاقة بالكتاب المقدس، يقول لك يا أخي هو معقول كان قاعد مع التلاميذ في العلية قدام جسده؟ يعني كده فهمني. كان عندنا راجل اسمه عم باسيلي كان ساكن جنبينا، ولما عرف ان انا في الإكليريكية كان يجي يتناقش معايا، راجل طيب جدا، كان بياع قماش وشخص لذيذ الحقيقة، انا كنت بحبه جدا الطاقة بتاعته، انما كان مناكف يعني مناكف قوي يعني. هيقول لي بس اخ جورج ازاي قاعد ويدي جسد ودمه للتلاميذ؟ فقلت له ازاي هو في السماء وموجود معاك؟ قال لي لا موجود معايا بالروح. قلت له يعني التجسد انتهى؟ قال لي لا التجسد ما انتهاش، بس اصل جسد المسيح في السماء. قلت له كويس، في السماء بيعمل ايه يعني؟ في السماء بيعمل ايه؟ قال لي الملائكة بتسجد له وبتسبحه، انتوا بتجيبوه على الارض ليه؟ انتوا عاوزين ايه من جسد المسيح؟ فقلت له عم باسيلي انت تفكيرك فلسفي شوية، ومش بس فلسفي، ده انت تفكيرك كمان ينتمي الى مدرسة في الكنيسة الاولى اسمها النسطورية اللي فصل بين اللاهوت والناسوت. فلما قلت له نسطورية وما كانش يسمع الاسم ولا يعرف حاجة عن النسطورية، قال لي فهمني على ايه النسطورية، فشرحت له النسطورية، وكان اياميها فيه مذكرة جيدة للدكتور ايب عطا الله في اللاهوت المقارنة عن النسطورية، فديتها له فقراها، فهجع الراجل الحقيقة بتفكير يعني احسن. وبعدين جالي في مرة وقال لي انت بتتناول قد ايه؟ قلت له يعني ايه؟ اللي بتتناول كم مرة؟ قلت له كل ما احضر بس بتناول، يعني ممكن اتناول كل يوم حد. ولما كان ابونا مين المتوحد موجود كنت بحضر درس كل يوم، بتناول كل يوم. قلت له قال لي يعني بتاكل المسيح كل يوم؟ قلت له يا عم باسيلي الحكايه مش مساله اكل المسيح، انت عندك مشكله حكايه الجسد والدم، وده لان فكرك يوناني. اليونانيين بيفهموا الجسد والدم بمعنى الاعصاب والايدين والضوافر والشعر والعينين والرجلين والى اخره. العبرانيين في العهد القديم وفي العهد الجديد بيهموا الجسد والدم انها حياه. وكانت النتيجه الحقيقه ان في النهايه بعد جهد جهيد ترك اجتماع الاخوه، وكان عندنا كيان كويس جدا في مصر القديمه، فدخل الكنيسه وتناول، وكان يوم الحقيقه يعني أنا كنت أعتبره انتصار ملوكي للملك المسيح مش ليه. إيه المشكلة؟ مشكلة التاريخ والزمان هي تدخل أيضا في مشكلة المسافة ومشكلة الوجود الإنساني المحدود بالجسد. يعني أنا موجود هنا في أمريكا على بعد مئات الأميال، ألوف الأميال من الإخوة الموجودين في مصر واللي موجودين في أماكن أخرى. لكن الشيء الغريب يعني إن التكنولوجيا التقنية الحديثة بتخليكوا تسمعوا صوتي في أكتر من مكان في العالم. ولو الكمبيوتر بتاعنا ده في كاميرا ممكن الكاميرا توريلك صورتي. أشياء عجيب إن على مستوى الوجود الإنساني ينتقل الصوت إلى أكتر من بلد وتنتقل الصورة أيضا. أنا ساعات بعض الطلبة اللي كانوا بيعملوا معايا أبحاث واللي سبتهم ورايا في جامعة كامبريدج بيقولي على سكايب وعندهم هم طبعا كاميرات، فبشوف التلميذ قاعد قدامي ويتكلموا معايا وأتناقش معاهم في الأبحاث بتاعتهم عشان خاطر بساعدهم، يعني مع إن يعني مش مطلوب مني لكن يعني مجرد محبة. فيفهم من هذا إن الوجود الإنساني بالنظرة الإنسانية البسيطة هو وجود محدود في الزمان والمكان والمسافة محدد. لكن الرب يسوع المسيح نقل وجوده بالتعبير الموجود عند القديس أثناسيوس الحضور المتجسد. ويبقى هنا في الحضور المتجسد في مسألتين. المسألة الأولى إن إحنا بنشترك في حياة المسيح لأن اللاهوت هو الذي ينقل كل ما حدث للناسوت لكي يعطى للكنيسة. والعبارة دي أنا عايز أقولها تاني، اللاهوت ينقل كل ما حدث للناسوت لكي يعطى للكنيسة. الناسوت لا يمكن أن ينقل شيء، لا يمكن. هنا القوة الإلهية تنقل. ليه؟ مش بسبب ان القوة الإلهية تملأ الزمان والمكان، وإنما لأن المحرك الأساسي للقوة الإلهية هو المحبة الإلهية. لما الرب يسوع المسيح بيقول عن روح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم، هيدي لك جسد ودم. لأن هنا الجسد والدم، ودي مشكلة لازم تتصلح، مش معناها الضوافر والعظم بالمعنى معنى اللحم يعني، لما تعني الحياة. وصلنا حياة المسيح أحبائي، ودي الحتة اللي عايزين نفهمها في الجلوس بين التلاميذ في العلية ويعطي جسده ودمه، وفي جلوسه أيضا معنا في يوم الأحد أو في القداسات كي يعطيني جسده ودمه. ليه يعني؟ لأن أصل الحياة الإنسانية اللي الرب يسوع المسيح أخدها دي دخلت في اتحاد في الاتحاد الأقنومي وجددت بالاتحاد الأقنومي وأصبح ليها وضع إنساني مختلف تماما عن الوضع الإنساني بتاعه وبتاعك. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها أولا أصبحت متحدة بالأقنوم الإلهي إلى الله الكلمة، فالحياة الموجودة في الأقنوم الإلهي هي نفس الحياة الموجودة في الجسد الناسوت. والأريوسية قبلها أنكرت الألوهة، والنسطورية أنكرت الاتحاد. يعني أنت عندك هنا في الميزان التاريخي الأرثوذكسي المظبوط يجب أن تؤمن بألوهية الرب ويجب أن تؤمن بالاتحاد الأقنومي، وإلا كل شيء يبقى انضرب وانتهى وخلص وليش معنى. فاللاهوت ينقل كل ما حدث للناسوت من ميلاد، من معمودية، من صلب، من دفن، من قيامة، لأن هذه هي الظهورات الإلهية التي تجلى فيها اللاهوت بشكل إنساني. وعندما يتجلى بشكل إنساني فهو ينقل للإنسانية من خلال الناسوت كل ما هو مطلوب للتجديد وللحياة الأبدية. يعني في بيت لحم بيضع أساس التبني، وفي الأردن بيضع أساس للمسحة المقدسة، وفي البرية بيضع أساس للانتصار على الشيطان، وفي الجلجسة بيضع هزيمة الموت، وفي الدفن والقبر بيضع نهاية للتعفن والتحلل الذي يصيب الجسد، وفي القيامة يضع الحياة الخالدة التي لا تموت والتي تغلب كل الضعف والتي هي تتأله بالمجد الإلهي. وعندما تصل إلى هذه المرحلة فيتدخل إلى السماء لكي تفتح السماء أمام الطبيعة الإنسانية. لو تقرأ كده صلاة الإسماء بتاعت سبت الفرح يقول لك دخل إلى الموضع الأقداس الذي لم يدخل لا يزور طبيعة بشرية. طبعا يعني خلق بقى من التبني للمسحة للغلبة على الموت للغلبة على الفساد لتأله الطبيعة الإنسانية إلى أن تدخل إلى الجانب الإلهي. ده الخط بتاع التدبير. وخط التدبير ده لا يخضع للزمان. ليه لا يخضع للزمان؟ أولا لأنه أولا مش مرتبط بالزمان، ده مرتبط بحاجة أخطر وأكبر لا يستطيع الزمان أن يعطيها، وهو العطية الإلهية. بيدي لك عطية، عطية إلهية زي النهر المتدفق الذي لا يتوقف عن التدفق. ثانيا بيدي لك شركة، يعني مش زي المثل يقول لك صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري، النهارده كنت في عيد في جمعة ختام الصوم، بكره سبت العازر، بعد كده بتبقى في حد الشعانين، ادي انت بتفتكر يعني اللي حصل امبارح غير اللي حصل النهارده غير اللي حصل بكره. وربما يعني ان احنا عدم فهمنا للطقوس الكنسيه وللترتيب الكنسي بنظن ان في فواصل زمنيه بين الحاجات دي. انما يا اخي العزيز جمعه ختام الصوم فيها جسد رب ودمه، سبت العازر فيها جسد رب ودمه، احد الشعانين جسد رب ودمه، خميس الاحد جسد رب ودمه، السبت الكبير جسد رب ودمه، القيامه جسد رب ودمه. يعني بمعنى ايه؟ معنى المسيح، المسيح الحي الموجود في كل الظهورات الإلهية. أنا ما أخضعش للتاريخ. طيب إيه بقى اللي حصل في العلية؟ يعني دي بقى النقطة اللي كانت عاملة كله في دماغ عم البسيل. إيه اللي حصل في العلية؟ إزاي بقى قاعد في وسط التلاميذ ويديهم جسد ودمه؟ في العلية الرب يسوع المسيح وضع أساس الأفخارستية، نسخ الفصح القديم. طب دي سهلة، لكن هو بنفسه ودي لازم ناخد بالنا منها، لا يستطيع إنسان أو أي كائن آخر إن ياخد خبز على إيده ويقسمه ويقول خذوا كل هذا هو جسدي. أنا ما أقدرش أعملها، وإن عملتها تبقى عملية ضحك وهزار أو تزييف للسر. مقدرش أدي لك قطعة خبز وأقول لك خد كل دي، ده جسدي. مقدرش. وإن عملتها ببقى بهزر معاك أو بضحك معاك أو بعمل لك عملية خداع. ليه؟ لأن هنا في النقطة اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها. المخلوق إذا أعطى حياته تساوي الموت، يعني عشان خاطر يعمل له واحد زرع قلب لازم واحد يموت ويلاقوا قلبه يدوه اللي عاوز زرع قلب. لو واحد عنده فشل كلوي وعاوز يعمل نقل كلية لازم ياخده كلية من واحد، يعني لازم يكون في تبرع. وهذا التبرع إذا كان بشيء زي القلب مع لازم يكون هذا الإنسان مات. طبعا ممكن نقل بعض الحاجات من غير الموت زي الكلى مثلا يعني، لكن القلب بالذات لازم يكون متبرع ميت لأنه ما يقدرش يعيش من غير قلب. خد بالك من الكلام، لا يستطيع إنسان أن يجود بحياته ولا يستطيع ملاك أن يجود بحياته. أن يجود بالحياة معناها أن ينتهي إلى الموت، لكن الرب يسوع ليس إنسانا فقط، هو الإله المتجسد. فالجود بالحياة مربوط بالقوة الإلهية ونبع من الاتحاد الأقنومي. طبعا هو الوحيد اللي يقدر يعمل دي، يمسك الخبز والكاس ويكسر ويبارك ويناول، لا يوجد كائن آخر يقدر يعمل دي. والعبارة بتاعت القداس الغرغوري: لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنتهم على خلاصنا. صحيح درش. طب هنا بقى لما بتيجي للإشكالية اللي موجودة في عقل بعض الإخوة، طب إزاي يعمل دي؟ إزاي يعمل دي تساوي في اللاهوت، اللاهوت الصحيح؟ إزاي هو إله؟ وإزاي تفل وصنع من التراب طينا وطلى بي عيني الأعمى فأبصر من ود الأعمى؟ وإزاي الإمرأة نزفت الدم أمسكت بهد بثوبه فشفيت؟ وإزاي بكلمة أتى بالعازر من الهاوية إلى الحياة الجديدة أقام من الموت؟ إزاي دي، كلمة إزاي أو كيف دي، هي سؤال عن القدرة الإلهية الخاصة بشخص السيد والرب والمخلص. ويبقى الجواب عليها: هل أنت تؤمن بأن الذي يعطي هذه العطية هو الله المتجسد ولا لا؟ نتيجة النقطة الثانية، طب إزاي قاعد في وسط التلاميذ وقول لهم خذوا كل هو جسدي ويظل جسده موجود؟ حلوة الحكاية. هو يديلك جسده وانت تأكل هذا الجسد وتشرب هذا الدم ويظل قاعد برضو معك، لأنه الحياة الإلهية غالبة الموت. الموت يضع نهاية، لكن ده حتى قبل الصلب أعلن الرب القيامة، وأعلنها عند قبر العازر: أنا هو القيامة والحياة. وأعلنها في إنجيل يوحنا 6، وكانت دي على فكرة بالمناسبة مناسبة فصح اليهود. ارجع بس إلى الإنجيل على مهلك، واتكلم عن جسد ودمه، عن المن الذي أكله أباكم في البرية وماتوا. ليه؟ لأن ما فيش القوة الإلهية، يخلو من القوة الإلهية ويخلو من الشخص العاطي. المن ده ما كانش هو المسيح، لكن رمز. إنما بقى الخبز الحي النازل من السماء من عند الآب، اللي البعد السماوي فيه يغلب البعد الأرضي. فإحنا أرضياً نرى الرب جالس في وسط التلاميذ يعطي جسده ودمه ولا ندهش، وبعد كده يفضل موجود. ومش بس كده، ده بعد كده خرج راح بستنجة السماني، وبعد كده اتقبض عليه وصلب على الصليب ودفن ومات وقام. ووريك هنا إن الوجود المتجسد للابن الكلمة بيهزم الزمان، لأنه لا يعطي حسب الزمان محدد في العطاء. بيدي في مناسبة طقسية اللي هي خميس، اللي هي فصح اليهود، علشان يقضي على أو ينسخ العبادة اليهودية. ووجود أيضا غالب للموت، ووجود لا يخضع للفواصل التاريخية. ونيجي لنقطة حساسة جدا، ووجود لا يخضع للفواصل التي تفصل الأجساد عن بعضها. وأدي لك مثال بسيط. في إرسالية الاثني عشر قبل الصلب وقبل خميس العهد، الرب يسوع بيقول لهم كده: اخرجوا باسمي، اخرجوا الشياطين باسمي 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 باسمي. يعني موجود معهم الحضور الإلهي يا إخوة، حتى وإن كان حضور متجسد. هذا الحضور المتجسد لا يخضع للفواصل التي تفصل بين الأجساد. يعني مثلا أنا لو قاعد وجنبي واحد اسمه مثلا بطرس وجنبي واحد اسمه يوحنا، إحنا كبشر ما احناش آلهة متجسدة، محدش فينا إله متجسد. إحنا كبشر وجودنا جنب بعض وجود محدد بطول الجسم وبالوزن وبالشكل وبالهدوم إلى آخره. هذا قوة الحياة في الرب ما تخضعش لهذه الفواصل. لو خضعت لهذه الفواصل يبقى المسيح مجرد إنسان زي أشعياء وحزقيال وإرميا وأنبياء العهد القديم. ما تخضعش للفواصل مش بسبب التجسد بس، ولا نحن بننسى أن خالق الزمان هو الإله المتجسد. ولذلك لما بسمع في القداس الغرغوري يا الذي بارك في ذلك الزمان الآن أيضا بارك، العبارة دي ليها رنين لاهوتي وإيقاع لاهوتي مدهش، إن المسيح خالق الزمان. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كل شيء به كان، هو خالق الزمان. فعندما يدخل تحت إطار الزمان لا يصبح محدودا بالزمان، يملأ الكل دون أن يستوعب ويستهلك. فدي الإشكالية التي تأتي من الفكر الفلسفي. مثل يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون اثنين جسد واحد، كويس؟ طيب، لكن يظل الرجل رجل وتظل امرأة امرأة، وإلا يعني ما بيدبوش مع بعض وزي السبيكة، يعني السبيكة اللي هي مثلا معدنين بيتخلطوا ببعض فبيتعملوا سبيكة، بيطلعوا السبيكة، يفضل راجل راجل والمرأة امرأة، إنما جسد واحد إزاي؟ حياة واحدة مشتركة، مفيش واحد بيعيش حياته في الزيجة منفصلة عن زوجته، ولا زوجة تعيش حياة منفصلة عن رجلها. ولذلك التعريف الزنا كتابيا بأنه خلط علاقة غريبة بعلاقة موجودة طاهرة نقية، زي ما بتجيب مية تحطها على اللبن فيبقى اللبن يعتبر لبن مغشوش بالعربي، لكن في العبراني يعتبر زنا. زنا يعني اختلط بشيء غريب على الطبيعة بتاعته. هنا في علاقة رغم وجود فواصل جسدانية بين الرجل لأنه رجل، وفواصل جسدانية لأن المرأة هي امرأة، لكن دي مؤشر على أن في الوعي بالحياة الإنسانية الجديدة في يسوع المسيح بتكون أقوى من كده بكتير. مش بس الفواصل الجسدانية دي لا تمنع الرب من العمل، لأنه لو تمنعه من العمل فهذا يعني أنه أيضا غير قادر على أن يعمل وهو متجسد. ده كان عجيب، قائد المياه قال له قل كلمة فيبرأ غلامي، يعني ما فيش داعي تيجي، ده أنت وانت في المكان اللي أنت فيه بس قول كلمة. والمرأة الفينيقية ما كانتش بنتها جنبيها على فكرة، راحت توسلت للمسيح فشفيت. يعني هنا في إنجيل قديس مرقس الحادثة بتاعت العواصف اللي فيها التلاميذ في السفينة، والمسيح كان على الجبل بيصلي، ما كانش واقف على شاطئ البحيرة، ورآهم وهو على الجبل. عجيبة؟ لا مش عجيبة. فاكرين الحادثة بتاعت جحزي وإليشع، وجاء التلميذ النبي مرعوب من الأشوريين فقال له يا رب افتح عيني الغلام، فرأى الجبل ملآن مركبات وجيوش، وقال له الذين معنا أقصى من الذين علينا. بس احنا العين اتقفلت على الجانب المادي اللي بيتقاس بالزمان والمسافة ويتقاس بالفواصل، لكن الملكوت ليس ملكوت الفواصل، الملكوت والملكوت الذي يوحد، وده سر الملكوت على فكرة، سر الأفخارستية. نقطة الثالثة يا إخوة، ودي تحتاج إلى حديث طويل جدا، هي ماذا نأخذ عندما نتناول. القداسات الأرثوذكسية صريحة وقاطعة في هذا الموضوع. لما بنتكلم عن جسد والدم إخوة، إحنا بنتكلم عن حياة المسيح. بس أصل الكلام عن الجسد والدم باستعمال الكلمتين دول بالذات، لأن ده كلام عن البذل، عن التضحية، عن الذبح، عن التقديم. ودول كلمتين مهمين جدا، كلمة جسد وكلمة دم، إشارة إلى أن المسيح قدم حياته فعلا، وقدم حياته بإرادته في العلية، وقدم حياته أيضا بإرادته على عود الصليب. ففعل التقديم فعل مصدره الأول والأخير إرادة الرب يسوع. فبهذه الإرادة نحن كلام العبرانيين أصحاح 10، فبهذه الإرادة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. هنا تقديم، ودي حركة الحب الإلهي التي لن تنتهي إلا في اليوم الأخير. عشان كده أنا بقول دايما للإخوة، ما تقولش العشاء الأخير. العشاء الأخير هو آخر قداس يقام في المسكونة قبل استعلان الرب يسوع المسيح للدينونة، اسمه العشاء السري. العشاء الأخير ده تعبير احنا تعلمناه من الإخوة الإنجليين، وده مش دقيق، ما هوش يعني مضر قوي قوي قوي، لكنه مش نافع. وانا شخصيا ما بقولوش، ولما حد يقوله قول له سمحت قول العشاء السري، اقول العشاء في العليه، اقول عشاء الرب، اقول الافخارستي. فالجسد والدم ذبح، ولما انت بتاخد الجسد والدم انت تدخل في قوه العطاء الالهي للمحبه الالهيه. بعد كده ما عندكش حاجه تاني، لا قبليها ولا بعديها. لقد أعطى الرب يسوع، خد لبالك بقى رتب، أعطى البنوة، أعطى ميراث الملكوت، أعطى غفران الخطايا، أعطى الحياة الأبدية، أعطى الروح القدس، أعطى وأعطى وأعطى. وعندما لم يكن هناك شيء آخر أعطى جسده ودمه. ده بقى الحب الإلهي الذي لا يحد. أنا بحب كلمة infinite هنا بالإنجليزي، infinity المطلق، حب غير محدود. ولذلك إحنا قلنا في مرة قبل كده أن العطية للغير المستحقين، وأنت لما تكون غير مستحق تأخذ، والعطية لا تعطى للمستحقين، لا تعطى للمستحقين، لأنها لو تعطى للمستحقين ده باش عطية، هي قوة العطية لغير المستحقين. هتقولي طب الله ازاي بقى احنا في القداس بنقول جعلنا مستحقين؟ جعلنا مستحقين هنا يعني ضعنا يا رب في تدبير الخلاص لكي نأخذ ما أعطيتنا إياه، يعني يكون عندي المحبة والإيمان والرجاء، المحبة والإيمان والرجاء، المحبة والإيمان والرجاء في أنك تأتي لكي تعطيني حياة جديدة. ده الاستحقاق. أما إن الخطية تعطلنا عن التناول، ما تعطلش عن التناول. هو مصيبة الخطية الكبرى في أنها تجعلني أظن أنها هي أسلوب للحياة، وإن أنا ما كنتش أعمل دي هموت وهتعب وهيضيع سلامي، لازم أغلط، لازم أخطي. أبدا، الخطية ليست أسلوبا للحياة، الخطية ليست أسلوبا للحياة. بكرر العبارة دي، أنا الوهم والخداع إما من الشيطان إما من جاهلي وإما من برودة المحبة في قلبي تصور لي الخطية على إنها أسلوب للحياة. أبد، المسيح هو الأسلوب الأول والأخير للحياة الروحية الصحيحة. فأنا هنا أدخل لكي أخذ الحياة، لأن بدون المسيح أنا فقد هذه الحياة وكذا خالص تضيع. في استياء أحبائي ننال الشفاء، شفاء أنفسنا وأجسادنا أرواحنا. الشفاء هنا قد يكون شفاء جسداني وقد يكون شفاء روحي. الشفاء الروحي هنا ما أعرفش إذا كان في كلام كتب عندنا في مصر بالعربي ولا لا، لأن في كلام كتير عن الشفاء الروحي موجود في كتابات أباء الرابع والخامس. الشفاء الروحي لي خمس نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى في الشفاء الروحي، يعني بقولها بالإنجليزي reinstitution، يعني إعادة تأسيس ما قد فقد. وما قد فقد دي أصلا تختلف من إنسان لآخر، ولذلك العلاقة الشخصية مع المسيح هي اللي بتبين رد ما فقده الإنسان بسبب الخطية بسبب الكسل. الشفاء الروحي هي أن جرح الخطية يبرد المحبة الإلهية في قلب الإنسان، فتشتعل وتتأجج المحبة الإلهية في قلب الإنسان. الشفاء الروحي أن الخطية أيضا تعطي التذبذب، تذبذب الإرادة، تخلي الإنسان متذبذب الإرادة. الأفخارستية تعطي لنا الثبات في المسيح، عندكش إرادة متذبذبة. وحتى إذا تهزيت كده في لحظات تلاقي القوة الثبات ترجعك للمسيح. الشفاء الروحي هي الخوف، الخوف من الله، الخوف المريض مش الخوف الصحيح. أن الشعور بالذنب أحيانا بيخلي الإنسان يقول لك يا عم ده ربنا سابني، ربنا أنا كان عندي واحد في الخدمة وأنا في مصر يقول لي أنا بتناول كل يوم حد لكن التناول مش محوق فيه. فقلت له لا، هو التناول محوق فيك، بس هي المشكلة مش تناول، المشكلة انك انت ماسك في حاجة مش عاوز تسيبها. فشوف ايه الحاجة اللي انت ماسك فيها مش عاوز تسيبها. ايه ماسك في ايه؟ قال لي اقولك بصراحة، وقلت له قول. قال لي انا يعني في علاقة عشق وغرام مع واحدة جارتنا. فقلت له اذا كانت متزوجة تبقى مصيبة كبيرة، إذا كانت غير متزوجة روح اتجوزها. اتجوز، شوف طريقة تتجوزه وتعيشه في زيجة مسيحية مقدسة. قال لي لا، دي هي متزوجة. قلت له يا أخي يعني أنت ما بتحترمش حتى علاقة الزيجة؟ قال لي أصل جوزها مش عارف. قلت له شوف أنا مش دعوة بجوزها. قال لي دعوة بيك أنت، جوزها وحش مش نافع مش عارف ايه لاخر الكلام. لا انا انت 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 مش التناول هو اللي مش محوق فيك، انت مش عاوز تسيب. هو المسيح لا يستطيع ان يرغمك على ان تترك هذه العلاقة الآثمة، لازم انت تسيبها بحرية اختيارك. مهما كان تعبك ومهما كان شقاك ومهما كان عذابك بسبب انك تترك هذه العلاقة، المسيح عايزك انت تعملها بإرادتك. قلت له عارف ليه؟ قال لي لا مش عارف. فاستغربت، قلت له أخي لازم تترك دي بإرادتك الخاصة، لأن هي دي طريق الثبات في المسيح. سبت هذه العلاقة بالإرادة الخاصة بيك، لأن هذه الإرادة الخاصة بيك هي نقطة التحول الذي يطلبه الرب منك. عشان بس انت بس تدور 45 درجة، هو روح مكمل لك الباقي ويخميلها 180 درجة. يعني انت بس عاوز 45 درجة دول عشان يبقى خط مستقيم 180 درجة. ما تقوليش مش محوق وانت متمسك بعلاقة حب غير صحيحة. مش هيرغمك المسيح، عايزك تيجي بإرادتك، لأن كل النداء الإلهي من العهد القديم إلى النداء الأخير في العهد الجديد تعال إلي. تعال إلي لأن أنا عايزك، لكن لازم تروح، لازم تيجي. أنت مش عاوز تيجي، وعين بتحط اللوم على الرب وعلى الأفخارستية، ما يبقى معناه أنك أنت في الحقيقة، في حقيقة الأمر ما أنت عاوز تتوب. النقطة الأخيرة الخاصة بالشفاء الروحي هي الاستنارة. ويرى كده الصلوات، تلاقي ان في كده لمسه روحيه بتتقال في بعض الصلوات عندنا، صلوات القسمه، وانا احتدي ماسك فيها قوي قوي، ولسه يعني بدرس فيها وبتامل فيها وبصليها، لكي نضيء بشكلك المحيي، اللي هي التجلي، تجلي الانسان بنعمه الروح القدس. وانا كنت لقيت في رسائل الأب سوفرونيوس مقطع عن تجلي الإنسان، تجلي الجسد الإنساني، وأصل كان لي حظ كبير جدا إن شفت ناس تجلوا بالنور الإلهي قدام عيني في مواقف معينة. كان أكتر إنسان تجلى وصار كلهب من النار كان أبونا مين متوحد. ودي بقى ازاي المسيح الحي الحي المتجلي على جبل طابور والمتجلي بعد القيامه يتجلى في الحياه الترابيه الضعيفه الفقيره المحاطه بكل انواع الضعف، المرض والتعب والالم وكل ضيقات الجسد وكل الحروب الروحيه وبما فيها الخطيئه ايضا. ياتي لكي يتجلى هذا الانسان زي ماكسيموس المديوس، وزي إرسانوس الكبير، وزي مينا المتوحد، وزي مخيل إبراهيم، وناس كتير. فده بقى الشفاء. دي بقى هنا بقى هنا بتبقى الفرح الروحي، الفرح الروحي العجيب الذي لا يستطيع العالم أن ينزعه من قلب الإنسان، لأن شفي من الخضوع لكل مقاييس وكل قوى العالم. لواء الشفاء الروحي في مجده وفي قوته الإلهية. احنا نكمل موضوع إخوة في حلقات أخرى، لكن في مناسبة خميس العهد العيد العظيم، يعني أنا أدعوكم جميعا للتناول، وأدعوكم إلى الشركة في الأسرار الإلهية المقدسة، لكي يكون لنا محبة وشركة ورجاء حي في يسوع المسيح إلهنا الذي يقدم ذاته لنا لكي نتناول ونتحد بالمسيح وننال المجد الإلهي الذي لا يغلب لا بالموت ولا بالخطية ولا بالمحاربات، وإنما يقوى فينا لكي يؤهلنا إلى أن نقف أمامه في اليوم الأخير بغير ألم ولا تعب، ولكن في مجد وفي قوة الإله المتجسد الذي له المجد والكرامة مع الآب ومع الروح القدس الآن وكل أوان الأبد أمين. في سؤال مكون من جزئين، والسؤال مهم عن تكرار ذبيحة الأفخارستية، إذا كان ذبيحة الأفخارستية هي عطية من عطايا المسيح فلماذا تكرر؟ والجزء الثاني ان الترتيب الطقسي ان القداس يعني يتعمل يوم الحد، لكن في بعض الاماكن بيبقى فيه قداس يومي، واحيانا يبقى فيه قداس يومي وقداسين 3-4 في اليوم. هنا يعني لازم ناخد بالنا من حاجتين، هو العطية لا تكرر ولا تعاد، إنما رجوع الإنسان إلى المنبع إلى الينبوع هو الذي يتكرر. العطية لا تكرر لأنها تعطى، وإن أعطيت فلا صفة البقاء والديمومة، إنما اللي بيرجع هنا للعطية والإنسان. رجوع العطية مش لأن العطية نقصت، لأن الإنسان تفكيره متغير وعواطفه متغيرة وإرادته متغيرة. يعني في عبارة الأمبرسانيوس الكبير بتوري لك حقيقة الطبيعة الإنسانية، يقول لك ربوة من الملائكة لهم إرادة واحدة، والإنسان الواحد له ربوة من الإرادات. يعني أنا بضحك ليه؟ لأن بتكلم على نفسي. يعني الإرادة الإنسانية تتذبذب وتضعف وتقوى، فبيبقى الإنسان هنا بيرجع للمنبع للمصدر لكي يتقوى. هو ما فيش تكرار في العطية، الذي يتكرر هو عودة الإنسان مش العطية. عطية الله لا تكرر، فاش تكرير. أنا بسبب حياتي، ويبقى في الحقيقة في موضوع التناول سواء كان كل يوم أو مرة واحدة في الأسبوع، ده يتوقف على حياة الإنسان. يعني هو أصلا ما فيش قاعدة، هو الآباء لما رتبوا القطمارس حطوا قراءات للقداسات في 365 يوم، وتلاقي إن في القداسات في القطمارس في كل يوم في عيد من عيد القديسين. دي اللي بتخلي بعض الآباء يعني أكتر إنسان عرف عنه هذا في العصر الحديث كان أمبكرولوس، حتى هو أمس، يعني إن في عيد إلهي وسنكسر لكل يوم، يبقى في قداس، يبقى هي إفخارستية، يبقى في تناول. فهنا الترتيب الطقسي هنا مرتبط بالأعياد أولا، الأعياد اليومية، ومرتبط أصلا بأن الطلبة في صلاة ربانية خبزنا الذي للغد أعطيه لنا اليوم، خبز الغد والأفخارستية، ودي الترجمة القبطية أصح بكثير جدا من الترجمة البيروتية. أنا بتقول من أي كان تراستي خبز الغد. فهنا العودة، عودة الإنسان إلى الينبوع، بيبقى فيها الحياة ثلاث حاجات مهمين. الحاجة الأولى إن أنا أعود لكي أتقوى، والحاجة الثانية إن أنا أعود لكي أتجدد، والحاجة الثالثة أعود لكي يقوى اتحادي بالمسيح، الحاجة الرابعة أنا أعود لكي يتغير فكري واتجاه حياتي ويصبح مرتبط بالمسيح. وكل إنسان هنا يقرر بينه وبين نفسه بوضوح شديد جدا إذا كان هو محتاج لتناول يومي أو محتاج لتناول أسبوعي أو محتاج لتناول عندما يحتاج للتناول. دي تتوقف على حالة الإنسان الروحي. يعني إحنا لما بنقرأ كتابات الآباء عن الإفخارستية بنلاقي إن مفيش قانون، مفيش قاعدة، وإن في تعليم، تعليم يأخذه كل إنسان على قدر طاقته، على قد ما أنت تقدر. ليه؟ لأن أنا غير فلان وفلان غيري إلى آخره. فيبقى فيه قاعدة عامة تعطى زي نهر متدفق، وكل واحد بياخد الماء على قده، بس المهم ان فيه مية موجودة بصفة مستمرة. طبعا أنا غير أبونا مين المتوحد. وهو ربط حياته النسكية وحياته كمتوحد بالقداس، اعتبر القداس ده هو محور حياته الشخصية. لكن أنا مثلا وأنا طالب في الكليريكية، لما كنت في دير مريمينة كنت بحضر القداس كل يوم وكنت بتناول كل يوم. لما رحت الكليريكية ما أقدرش أعمل دي، عندي حصص من الساعة 8 للساعة 3 و4 بعد الظهر، وكده عندي شغل لازم أعمله، كتابة الأبحاث. كان عندنا قداس الأربع والجمعة في أيام الصوم الكبير بعد الظهر، ويبقى عندنا دراسة الصبحية، وبعد كده قداس يبتدي الساعة 3 بعد الظهر، وبيبقى الحقيقة الواحد تعبان خلاص فرهد يعني. كنا بنصلي وبنحضر، وما كانش كل الطلبة تتناول، كل واحد على قد الاحتياج وعلى قد حالته الروحية. طب ايه بقى اللي بيحصل للإنسان لما بيتناول ما يحسش بالتجديد أو بالتغيير؟ القاعدة الروحية أو المبدأ الروحي، لأن كلمة قاعدة بقت كلمة مشبوهة يعني، المبدأ الروحي الأساسي في الأرثوذكسية الصحيحة هو موضوع الاستعداد. لو أصبح التناول عندي كعادة فيبقى زي أي العادات الأخرى، يدخل في دائرة اللاوعي. لكن لو أصبح التناول عندي شيء مهم جدا أنا بستعد له، فالاستعداد ينزع الكسل الروحي، ويبقى الإنسان هو بيتناول وهو مستعد روحيا. الشوق، وأنا هنا لو أتكلم على كلمة ما بتتقالش بالعربي عندنا كتير وربما البعض يخاف منها، لكن لازم تتقال كلمة العشق، العشق الإلهي، مش بالمعنى الجزداني، أما المعنى إن فيه لهفة وفيه حب متأجج زي النار في قلب الإنسان. لكن افترض أنا ما عنديش هذا العشق، افترض أنا عندي نوع من البرودة في القلب، ولكن بعد كله بتناول. في هنا قصة جميلة جدا في كتاب الفردوس، وردت في كتاب بروج الذهب ليوحنا موسكوس من كتابات القرن الخامس، إن واحد من التلاميذ راح الأب اعترافه ويقول له يعني أنا بصلي وساعات بقول المزامير، ولكن عقلي يعني مش واخد بالي من الكلام، فيعني هبطل حكاية المزامير دي. قال له لا ما تبطلش. قال له ليه؟ قال له هوريك. فعنده إدرتين، قال له سيب الإدرة الفاضية دي ما تحطش فيها مية ولا تيجي ناحيتها، سيبها زي ما هي كده، والإدرة التانية دي تملاها مية وتستعملها كل يوم. فكان يروح من البير يجيب المية يملأ الإبرة الإدرة الفاضية ويستعملها، والتانية فاضية إذا ما قاعدة موجودة مكانها في الليلة ما بيستعملهاش. وبعدين بعد أيام فات عليه أبوه الروحي وقال له الإدرة اللي أنت مستعملتهاش شكلها إيه؟ قال له عجيب، دي فيها صراصير وفيها عشرات، ومن ثلاث أيام لقيت فيها عقرب. قالوا الإدرة اللي بتستعملها؟ قالوا نظيفة وكويسة. قالوا كذلك قلب الإنسان وعقله إذا ترك بعيدا عن الله، حتى لو ما قالش الكلام ويظن لازم يقوله وهو في حالة الاستعداد والطهارة والتركيز، مدام دي ما عندوش يبطل يقول، يبقى زي الإدرة الفاضية اللي دخلت فيها العقربة. يعني مجمل الكلام إن أنا لازم أكون واعي لموضوع الكسل. كان زمان وإحنا في المدرسة عندنا أستاذ عربي، كان راجل معلم يعني من الدرجة الأولى، لك يا صديقي إن الكسل حلو المذاق كالعسل، فإن لم تصدقني فسل عمن عاش قبلي في الكسل. راجل لطيف جدا يعني، قادر بارع جدا، أزهري خريج الأزهر، وكان متمكن من اللغة العربية. يعني الأزهريين في ذلك الزمان كانوا أساتذة عرب، أساتذة لغة عربية يعني. لما أقول أنا هستنى لحد ما يجيل الوعي، إيفاجريوس يقول لك إيه، من أراد أن يصلي عندما يريد أن يصلي فهو لن يصلي أبدا. هصلي لما يكون عندي إرادة، وما يكون إرادتي مشتعلة بالروح يبقى عمرك ما هتصلي. ليه ليه يا إخوة، ليه 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 ليه؟ في ثلاث حاجات عن النفس الإنسانية. إنها أولا دائما تتغير. ثالثا في ظروف خارجية إحنا مش تحت سلطانك. يعني ممكن تكون سايق عربيتك في أمان وسلام، بيجي واحد يخبطك من ورا يكسر لك النور، ولا يدخلك في عملية سمكرة ب 300-400 جنيه يعكر عليك يومك. ده مش يعني النقطة التانية دي بتاع الظروف غير خاضعة للإرادة الإنسانية. النقطة التالتة إن الإنسان بحكم الطبيعة بينسى، ينسى وينصرف عن أدق الأمور، لأنه في النقطة الأولى أنه ده الطبيعة الإنسانية دائما التغير. فما تستناش لما يجي لك الوعي والإدراك استنى حبيبي أما نشوف يحصل لك إيه. تلاقي نفسك في النازل. إنما أنت حتى لو مشيت لن تطالع ولا أنت نازل، إنما ماشي في خط مستقيم غير متعرج يبقى ماشي في الأمان. طبعا أنا بقول الكلام ده لأن من خلال الخبرة يعني، أنا بقى أستنى لما أتوب وأصلي وأستعد وأروح أتناول، قوم بص تلاقي تيجي متغيرات غير خاضعة للإرادة الإنسانية تدخل بقى في حياة الإنسان وتاخد مشاغله وتطوع عقله، وبعدين بص لقى نفسه إن بدل ما يبقى بقى أسبوع بقى أسبوعين بقى ثلاث أسابيع بقى أربع أسابيع بقى شهر، وأصيب بنوع من الجمود والفشل الروحي. فإحنا نعود إلى النعمة، لأن النعمة تتدفق دائما وإحنا في حاجة إليها. ولو دخلت قداس وتناولت وخرجت من برا القداس حسيت إن أنا زي ما أنا، فدي سببها عدم انفتاح القلب والوعي على النعمة. ودي أصلا ما بتجيش في لحظة أو لحظتين أو ثلاثة، دي عايزة نوع من الأب روحي مختبر، أو إن الإنسان يكون عنده درجة من التمييز يعرف إيه سبب البرودة الروحية اللي عنده، أو إيه سبب إنه ما عندوش رؤية روحية قوية. ومع ده كله فأنا لو أنا مكان هذا الإنسان برضه روح أتناول حتى لو ما عنديش الرؤية الروحية، لأن أنا لو بطلت هوصاب بالضعف. لما أصاب بالضعف مع تغير الطبيعة الإنسانية ومع الظروف غير الخاضعة للإرادة الإنسانية، في النهاية ألاقي نفسي بعدت أكتر. مجمل الكلام، لو تقدر تتناول كل يوم تتناول كل يوم لو تقدر. ولذلك ففي بعض الأماكن في مصر اللي بيعملوا قداسات يومية، أنا بعتقد ده شيء جميل جدا، لأن يعني بيبقى في ناس بتتناول، ناس عاوزة تصلي، وده شيء كويس. صحيح إن ترتيب الكنيسة الأولى كان يوم الأحد بس، ده صحيح، ده تاريخيا مظبوط يعني. لكن لاحظ يعني هنا إن إحنا في الكنيسة الأرثوذكسية لا نقيس الحق بالقدم، يعني مش لأن القديم قديم وميبقى هو الصح، لا، هو اللي حصل إن الصح قديم إنما مش القدم هو مصدر الصح. مصدر الصحة هو استعلانات الله في يسوع المسيح، وأنا أتمسك بدي. مش لأن حاجة مثلا تعرف في القرن الرابع تبقى صحيحة لأنها في القرن الرابع، لا هي صحيحة لأن بتوع القرن الرابع كان عندهم شركة قوية جدا مع المسيح وسلموني أبعاد هذه الشركة، فأنا بشترك في الحق في يسوع المسيح الذي قال أنا هو الحق، وده ملاش علاقة بالرابع والخامس والعاشر والحديث والمتوسط إلى آخره، دي كلها أبعاد الزمان يا إخوة التي لا تؤثر على استعلانات الله في يسوع المسيح. أنا أرجو أن احنا يكون عندنا هذا العشق الإلهي اللي بيقول عنه واحد من الشعراء: أحببتك يا رب في البداية كطفل كنت أحتاج إليك، وعندما صرت شابا أحببتك لأني وجدت فيك الحق، وفضلتك على سائر الموجودات، ولكن عندما صرت شيخا أصبحت أنت الحياة التي لا توجد حياة أخرى، فأحببتك لأن في هذه المحبة حياتي وأبديتي ومجدي، فصرت أحبك يا رب أكثر مما أحب نفسي، ولم أعد أحبك لأني أحتاج إليك، لأنك أنت لم تعد حاجة بل أصبحت أنت الوجود. لذلك يا رب أعطي لي أن أحبك بذات الحب الذي تحبني أنت به، الحب الذي جعلك تترك المجد الإلهي وتصبح إنسانا وفي صورة العبد، فأعطني هذا الحب الإلهي لكي أتمجد في محبتك الإلهية. ده أنا بقول يا إخوة هو ده الكلام الصحيح، إن التناول يوميا أو أسبوعيا أو سنويا هو متوقف على درجة الحب الموجودة في قلبي من ناحية المسيح. كل سنة وأنتم طيبين، والمسيح لنا يعيد علينا هذه الأيام بخير وبركة، ويحفظ كنيستنا وبلدنا في ملء البركة والسلام، له المجد الدائم إلى الأبد أمين.